أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بأننا نحاول أن نتكلم في هذا البحث حول الأدلة التي يمكن من خلالها إثبات العصمة المطلقة للنبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأننا ذكرنا بالأمس أن العصمة النسبية أي في حدود معينة موجودة لكل إنسان عاقل، فإن كل إنسان عاقل يملك درجة من درجات العصمة، سواء على مستوى الأمور النظرية والعلمية أو على مستوى الأمور العملية، وبحسب الإصطلاح سواء كان على مستوى العقل النظري أو العملي، فإن الإنسان عندما يؤمن بأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان فإنه معصوم في هذا الفهم، ليس مخطئا في هذا. أما على مستوى العمل فأيضا ذكرنا أمثلة كثيرة بالأمس أن الإنسان العاقل معصوم فيها. ومن هنا فحديثنا عن الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم وعن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام إنما هو حديث عن أن هؤلاء هل لهم عصمة مطلقة أو ليست لهم إلا عصمة محدودة، لأننا ذكرنا وكما يعلم الإخوة أن هناك خلافا شديد بين المدارس الكلامية الإسلامية، حيث أن البعض يرى أن العصمة مختصة بالأنبياء أولا، وأن هذه العصمة بعد النبوة ثانيا، وأنها في مجالات تبليغ الدين والحكم الشرعي ثالثا. بهذا الحد، بهذا المقدار النبي معصوم، وإلا ما زاد على ذلك فهو إنسان متعارف يخطأ ويشتبه وينسى، وقد يرتكب أيضا بعض المحرمات الصغيرة ونحو ذلك، وجملة من المذاهب الإسلامية تعتقد بهذا. أما اعتقاد مدرسة أهل البيت في أن الأنبياء جميعا معصومون وبعصمة مطلقة، يعني منذ أن يولد وإلى أن يموت، على مستوى الأمور الدينية والأمور الدنيوية، على مستوى الأمور المرتبطة بالناس أو الأمور الشخصية المرتبطة بنفسه. الأدلة في القرآن يمكن تصنيفها إلى عدة أصناف. الصنف الأول من الأدلة هي تلك الأدلة التي تثبت العصمة المطلقة للأنبياء بنحو العموم، وهذه الآن أنا لا أدخل فيها، وأدلة قرآنية صريحة ومتقنة ومحكمة تثبت عصمة الأنبياء المطلقة وجميع الأنبياء، هسه عددهم أي مقدار ذاك بحث آخر. الصنف الثاني من الأدلة هي تلك الأدلة التي تثبت عصمة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم أيضا بنحو الإطلاق، من قبيل قوله تعالى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أو قوله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أو قوله تعالى ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذا صنف من الأدلة. الصنف الثالث من الأدلة هي تلك الأدلة التي تثبت عصمة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذا هو الذي بودي أن نقف عليه في هذه الليلة من خلال آية واحدة، وإلا الوقت لا يسع. إذن حديثنا سوف ينحصر في هذا الصنف الثالث من الآيات، وهي الآية التي تثبت العصمة للنبي الأكرم والعترة الطاهرة. وإذا وفقنا سوف نقف أيضا بنحو الإجمال على حديث نبوي متواتر وهو حديث الثقلين أيضا لإثبات العصمة المطلقة، وإلا العصمة النسبية كما قلت لكم موجودة عند كل إنسان عاقل، إنما الكلام في العصمة المطلقة للنبي وللعترة عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما القرآن الكريم فقوله تعالى في سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا المقطع من الآية رقم 133، تعلمون أن هذه ليست آية كاملة وإنما هي جزء من الآية رقم 33 من سورة الأحزاب. هذه الآية المباركة توجد فيها أبحاث فنية وعلمية وتخصصية لست بصدد طرحها في هذا البحث، ولعلنا وفقنا أو وفقنا الله لطرحها في بحث الإمامة وطرحناها هذه الأبحاث، يعني بحث آية التطهير طرحتها مفصلا في بحث الإمامة في الكاسيت في حدود 20 كاسيت، من الكاسيت رقم 45 للكاسيت رقم 65 في أبحاث الإمامة، الإخوة يستطيعون مراجعة البحث هناك. إذن أنا لا أدخل في الأبحاث التخصصية والعلمية المرتبطة بالآية، مثلا أن الإرادة في الآية إرادة تكوينية أو الإرادة ماذا؟ تشريعية، وإذا كانت تشريعية ما الثمرة، وإذا كانت تكوينية هل يلزم الجبر أو لا يلزم الجبر، مثلا أن الإذهاب يدل على الدفع أو الرفع بحسب الإصطلاح، مثلا أن تذهب زمانية أو ليس زمانية، وأبحاث علمية مفصلة حول هذه الآية المباركة بالنحو التي كتبت مفصلات في هذا المجال، ولعل واحدة من تلك المفصلات ماذا كما كتبه بعض علمائنا، كتب آية التطهير في مجلدين يقع في 1000 صفحة تقريبا البحث. المهم أنا لا أريد أن أدخل تلك الأبحاث العلمية، وإنما أريد أن أقف على محتوى هذه الآية المباركة من كلمات الفريق الآخر، يعني من كلمات مدرسة أتباع الخلفاء أو أتباع مدرسة الخلفاء، باعتباري وخصوصا أحاول أن أطرح ما يرتبط بالآية الكريمة من قبل شخص لا أقل يعرف بتعاطفه مع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولا أقول أكثر من ذلك، لأن بعض أبناء المدرسة الأخرى يعني مدرسة الخلفاء بعض علمائهم يتعاطفون مع أهل البيت، من قبيل ابن أبي الحديد في كتاب نهج البلاغة، فلهذا تجدون بأن السنة لا يقبلون كلمات ابن أبي الحديد في شرح النهج، يقولون لأنه متعاطف مع من؟ مع أهل البيت، أو كلمات الشافعي في أهل البيت. ولكن أنا في هذه الليلة أحاول أن أقف على محتوى هذه الآية الكريمة من خلال كلمات شخص أولا يعد من كبار محققي أتباع الخلفاء ومدرسة الخلفاء، هذا أولا، وثانيا لا يعرف بتعاطفه مع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، إن لم نقل أكثر من ذلك، وهذا الشخص المحققون من أهل التفسير يعرفونه، وهو الآلوسي في روح المعاني. الآلوسي كما نعلم جميعا لعل تفسيره يعد من أهم التفاسير السنية في هذا المجال، يعني في علم التفسير، وهو أدق بكثير من الفخر الرازي في تفسيره، والتفسير يقع في 30 جزء في 15 مجلد من القطع الكبير، يعني لو يطبع بهذا الطبع لعله يصل إلى 40-50 مجلد، وإنما يقع بهذا الطبع طبعا الطبع الكبير والكلمات الصغيرة في 30 جزء تجدونه. أنا أحاول أن أركز الحديث حول آية التطهير من خلال ما ذكره الآلوسي في روح المعاني. أولا بحمد الله تعالى كثير من الإخوة هم من أهل من الطلبة الآية المباركة تبتدئ بقوله إنما، وتعلمون جميعا أن كلمة إنما تفيد ماذا؟ تفيد الحصر، وبتعبير المحققين من النحاة كلمة إنما معناه ليس إلا فقط وفقط. فلهذا تجد أن سيد قطب في تفسيره في ظلال القرآن يقول لا توجد آية في القرآن تذكر منقبة لغير هذا البيت في الآيات المباركة، وكأن هذا البيت هو المستحق لهذا التعظيم وليس إلا. فلهذا تجد نفسه أيضا الآلوسي في مجلد 22 من كتابه أيضا يشير إلى هذه الجملة، يقول هذا ما عندي من الكلام على الآية المباركة المتضمنة لفضيلة لأهل البيت عظيمة. فإذا لا كلام أن الآية فيها حصر أولا، وأنها تتضمن منقبة وتتضمن فضيلة وتتضمن مدحا، هذا المدح مختص بأهل البيت. الآن بعد ما متكلم أنه ما هو المراد من أهل البيت، المراد من أهل البيت هو النبي والعترة أصحاب الكساء، أو المراد من أهل البيت هم نساء النبي، أو المراد من أهل البيت هو الأعم من نساء النبي والعترة، ذاك بحث آخر. المهم الآية المباركة بصدد إثبات منقبة عظيمة ومختصة، ولا تجد مثل هذه المنقبة ومثل هذه الفضيلة في غير هذه الآية المباركة، خصوصا عندما نقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. والإخوة الذين درسوا النحو يعلمون أن أهل البيت إنما نصبت إما على الاختصاص أو المادح أو أي شيء آخر. المهم هذه الآية فقط مختصة بهؤلاء، إذن فمن هم هؤلاء؟ ولكن قبل أن نصل إلى ما هو المراد من أهل البيت في الآية المباركة، لنسأل صاحب روح المعاني الآلوسي ومن هو على شاكلته أن الآية على ماذا تدل؟ تدل على عدالة أهل البيت أو تدل على عصمة أهل البيت؟ وبعبارة واضحة أن الآية تدل على الطهارة من الذنوب مطلقا، أو تدل على الطهارة النسبية لأهل البيت. فإذا دلت الآية المباركة على الطهارة المطلقة والعصمة المطلقة، عندها ننتقل إلى ما هو المراد ماذا من أهل البيت. تعالوا معنا إلى نفس كلمات روح المعاني في الجزء 22 صفحة 12، يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ما هو الرجس؟ يقول الرجس في الأصل الشيء القذر، ما يستقذر منه، ما يستقبحه الإنسان ويستقذره الإنسان. فسأعم طبعا هذا الاستقذار أن يكون أمرا ماديا كالنجاسات كالكلب والخنزير، أو أن يكون ذلك الأمر القذر وما يستقذره الإنسان يكون أمرا ماذا؟ أمرا معنويا، وهو الذي يرتبط ماذا؟ بالقلب وبالمعنى وبالنفس، يعني ما يرتبط بالذنوب والطاعات. والآيات الكريمة تثبت هذه الحقيقة، نقرأ إن شاء الله بعض الآيات. إذن الأصل هو الشيء القذر. خب ما هو المراد من الرجس في الآية؟ قال وأريد به هنا عند كثير الذنب. إذن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، يعني ليذهب عنكم ماذا؟ ها؟ الذنب. هسه لماذا استعار عن الذنب بكلمة الرجس؟ يقول الزمخشري، شوف أنقل الكلمات كلمات مدرسة الخلفاء، ها؟ ولا أنقل كلمات علماء مدرسة أهل البيت، حتى لا يقول قائل بأنه هذا الاستدلال ماذا؟ دوري بحسب الاصطلاح. لا لا، أنقل هذا. الزمخشري يقول إنما سمي الذنب رجسا حتى يضمن معنى الاستقذار والتنزه. عندما نقول رجس أنت تتنزه عنه، أما عندما أقول لك ذنب لا،
لا يوجد فيه بعد نفسي. الزمخشري ملتفت للنكتة، يقول إنما عوض عن كلمة الذنب بكلمة الرجس حتى يعطيها بعدا نفسيا، يعني ما يستقذر، ما يستهجن، ما لا ينبغي أن يفعله العاقل وأولو الألباب. بعد يقول: وقال السدي أو السدي من علماء التفسير هو الإثم أيضا لا فرقة، وقال الزجاج هو الفسق، وقال ابن زيد هو الشيطان ليذهب عنكم الرجس، يعني ليذهب عنكم ماذا؟ الشيطان، كيد الشيطان. وقال الحسن هو الشرك، وقيل الشك، وقيل البخل والطمع، وقيل الأهواء والبدع، وقيل إن الرجس يقع على الإثم وعلى العذاب وعلى النجاسة وعلى النقائص. هذه كلها كانت نقل الأقوال. أنت أيها المحقق ماذا تقول؟ يا صاحب روح المعاني أنت ماذا تقول؟ يقول: والمراد به هنا ما يعم كل ذلك كما لا يخفى. واضح صح؟ إذن كل هذا النية الآية المباركة تريد أن تنفيها عمن؟ ها؟ تريد أن تنفيها عن أهل البيت. هسه من هم أهل البيت؟ هذا المقام الآخر، ها؟ تنفي عنهم الشرك والبخل والطمع والذنب والهوى والبدع والشيطان. هو بعد إذا هاي مو عصم العد، ما هي العصم؟ ها؟ واضح هذا المعنى؟ إذن هذا ما يقوله. ثم ينقل لنا رواية بهذا الصدد، التفتوا جيدا. هذه الرواية أنا بودي أن أقرأها لأنه بها مضمونين مسألتين. الرواية عن ابن عباس قال: قال رسول الله، طبعا ينقلها كلا الفريقين من علمائنا ومن علمائهم، الرواية تقريبا من المتفق عليه بين المتفق عليها بين الفريقين. قال رسول الله: إن الله تعالى قسم الخلق قسمين فجعلني في خيرهما قسما، فذلك قوله تعالى: وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، فأنا من أصحاب اليمين وأنا خير أصحاب اليمين. ثم جعل القسمين أثلاثا فجعلني في خيرها ثلثا، فذلك قوله تعالى: وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. طبعا أولئك المقربون، والقرآن يبين صفات المقربين في القرآن من هم المقربون، وهم غير الأبرار، وهم غير الصالحين، وهم غير المتقين. المقربون أعلى درجة يصل إليها الإنسان في درجات الكمال الإلهي. المهم قال: فأنا من السابقين وأنا خير السابقين. ثم جعل الأثلاث قبائل، هذه القبائل الثلاث أو الأصناف الثلاث، جعلها ماذا؟ قبائل. فجعلني في خيرها قبيلة، وذلك قوله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الذي ذكرناه للإخوة بالأمس من أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو الأفضل مطلقا، هذه أدلتها قرآنية وروائية وعقلية موكولة إلى محلها. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام: ثم جعل القبائل بيوتا فجعلني في خيرها بيتا، فذلك قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب. واضح الرواية؟ هاي الرواية بها مسألتين. المسألة الأولى أن رسول الله مشمول بالآية، وهذا خلاف ما يذهب إليه جملة من علماء أتباع الخلفاء، يقولون أن هذه الآية لا يدخل فيها رسول الله، وهم ينقلون هذه الرواية من أن هذه الآية ماذا؟ تشمل رسول الله أولا، وثانيا تثبت العصمة، تقول مطهرون من ماذا؟ ها؟ من الذنوب. هاي النقطة الثانية. واضح إلى هنا؟ هسه لتأييد المطلب تجد أن سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد السادس عشر، هناك يبين هذه النكتة في المجلد السادس عشر من الميزان صفحة 312. الإخوة اللي يراجعون المطلب، لأنه أنا ما أستطيع أن أقرأ كل البحث. قال: والرجس بالكسر فالسكون صفة من الرجاسة وهي القذارة، وهذا الذي قرأناه عن روح المعاني، وكل كلمات أهل اللغة أيضا تثبت هذه النقطة. ولكن والقذارة ما هي القذارة؟ يقول: هيئة في الشيء توجب التجنب والتنفر من الشيء. توجد صفة في هذا الشيء، هذه الصفة وهذه الحالة تنفرك منه. هسه إما إذا كانت أمور مادية، إما طعمه غير لذيذ، إما رائحته كريهة، وإما أو إذا كان ماذا من الذنوب، وقد ذكرنا بالأمس من أن الذنوب أيضا ماذا ها لها روائح ولها آثار. فلهذا في الرواية عن الرسول لعله الرواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لذنوبكم روائح ألا فتعطروا بالاستغفار. إن لذنوبكم روائح ألا ماذا فتعطروا بالاستغفار. ولكن ذيك الروائح بعد مو روائح مادية، وإنما الروائح ماذا معنوية، يعني يشمها الإنسان بأذن ملكوتية لا بأذن مادية ملكية. حتى ذاك بحث آخر لا أريد أن أدخل فيه. إذن إلى هنا ثبت لنا بأن الآية المباركة عندما تقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، يعني ليذهب عنكم القذارة مطلقا. أعم من أن تكون هذه القذارة قذارة مادية، أو أن تكون تلك القذارة قذارة ماذا ها معنوية. من حقك أن تسأل سيدنا: أكو آيات في القرآن الكريم تشير إلى أن القذارة على نحوين وأن الرجس على نحوين؟ السيد الطبراوائي يقول بأنه الآيات كثيرة. واحدة من تلك الآيات: أو لحم خنزير فإنه رجس. وهذا أي رجاسها؟ أي قذارة هذه؟ أي القذارة ماذا؟ المادية. أما القذارة المعنوية فقوله تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذن عبرت عن الكفر بأنه ماذا رجس. والكفر أمر مادي لو أمر معنوي، أمر مرتبط بالبدن لو أمر مرتبط بالقلب وبالمعنى. أو قوله تعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. أو قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. هذه الصدقة شو تسوي؟ تطهرهم. هيا طهارة هذه، مو الطهارة المادية. الإنسان اللي ما يمطي صدقة يعني إيده نكسة؟ لا لا لا، إيده طاهرة. ولكن يا نجاسة هذه، يا رجاسة هذه، هي رجاسة التعلق بالمال. القرآن يرى بأن الإنسان إذا تعلق قلبه بحق الله فقلبه صحيح سليم، أو قلبه مريض يرى قلبه مريض غير طاهر. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها. فهذه الصدقة ماذا تطهر، ولكن تطهر على أي شيء؟ تطهر الإنسان معنويا من التعلق بالمال. أو عندما يأتي إلى التيمم يعبر القرآن عن التيمم بأنه ماذا؟ أيضا طهارة، مع أنه هذه طهارة، طهارة مادية وطهارة معنوية. واحد اللي يشيل التراب يخليه على وجهه وعلى إيديه يصير عنده طهارة مادية؟ إذا كان يتوضل ويغتسل الطهارة شو تصير؟ طهارة بدنية. أما اللي يخلي تراب على وجهه وعلى إيديه هم الطهارة بدنية، لوساخة بدنية. فإذا يا طهارة هذه هاي الطهارة المعنوية. ومن هنا يقول القرآن الكريم صريح في أن الرجس أعم من أن يكون ماديا أو معنويا. الآية بصدد ماذا؟ إزالة الرجس. بل إذا يتذكر الإخوة بالأمس نحن قلنا بأن ومن الرجس التعلق بالحلال أيضا وإن كانت الدنيا، هذا أيضا رجس ولكن للمقربين. ها، لأنه قرأنا لكم هذه الرواية، قلنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله ماذا؟ بقلب سليم. والرواية ماذا تقول؟ لا يوجد فيه سوى الله، أو وسقاهم ربهم شرابا طهورا يطهرهم عن كل شيء ماذا؟ سوى الله. إذا أساسا أي تعلق هؤلاء ليس لهم بالدنيا، بل ولا تعلق لهم أيضا بالآخرة. فلهذا ذكر أهل المعرفة إن أهل الدنيا تركوا الآخرة للدنيا، وإن أهل الآخرة تركوا الدنيا لأجل الآخرة، وإن أهل الله تركوهما معا لأجل الله، لأن هؤلاء عبدوا الله حبا، لو عبدوا الله طمعا أو خوفا عبدوه حبا، وذاك مقام مكنون. التفتوا لأمير المؤمنين، وذاك مقام مكنون لا يمسه إلا المطهرون، يعني يريد يقول ذاك المقام مقامنا بحكم آية التطهير، لا يمسه إلا المطهرون. إذن الآية المباركة تبين لنا درجة عالية من العصمة، مو فقط تبين العصمة درجة ولو دانية من العصمة، لا، تبين لنا العصمة أولا، وتثبت لنا أعلى درجات العصمة، أعلى درجاتها. اللطيف أنه صاحب روح المعاني بعد ما يذكر هذا النية يقول بأنه لماذا قدم قوله تعالى ليذهب عنكم الرجس، ثم قال ماذا؟ ويطهركم تطهيرا. ما قال يطهركم ثم ليذهب عنكم الرجس، قدم إذهاب الرجس على ماذا؟ على التطهير، ولم يعكس. يقول لماذا؟ يقول لأنه هذا على القاعدة، لأن التخلية قبل التحلية. اكتفتوا، رجل عالم يقول الإنسان اللي يريد يتطهر أول لابد ينظف ماذا؟ إناءه. أنت الآن بيدك فد إناء، هذا الإناء إذا كان مملوء بماء وسخ وبماء قذر، أنت ايش ما تذب لماء طاهر، يتلوث لو ما يتلوث؟ يتلوث. ايش وقت هذا الماء الطاهر يبقى على طهارته؟ اذا اخليت الاناء اولا من كل قذارة ثم ملأته ماذا؟ بماء طاهر. وهذا هو مراد علمائنا عندما يقولون ان تخلية اناء القلب من الذنوب مقدم على تحليته ماذا؟ بالطاعات. فانت اولا لابد ان تنظف الإناء، وبعدين تملي ماذا؟ تملي بالطاعة. تقول لي سيدنا شنو أكو آية في القرآن تعبر عن الإنسان بأنه إناء أو أنه كذا؟ نعم، الآيات كثيرة. وأنزل أو أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وهاي الأودية منه أنا وإنت، واحدة من مصادقها أنا وإنت هاي الأودية. هذا الإناء التفت لي جيدا، وهو إناء القلب، وعاء القلب، إذا كان ملوثا إيش ما تنزل بي رحمة إلهية، تتلوث لو ما تتلوث؟ مطر ينزل من السماء، وهذا المطر من السماء بي رائحة لو ما بي رائحة؟ هذا الماء، الماء النازل من السماء فيه رائحة أو لا رائحة له؟ لا رائحة له. ولكن عندما يقع على الورد تشم رائحة طيبة، وعندما يقع على القاذورات تشم رائحة ماذا؟ كريهة. هاي رائحة الكريهة والرائحة الطيبة مالت المايل ومالت الورد والقاذورات. القلب أيضا كذلك، الرحمة التي تنزل من السماء لا لون لها، لا طعم لها، لا رائحة لها، ولكنه قلبك يعطيها لون طعم رائحة. فإذا كان القلب نظيفا طاهرا فلا تشم منه إلا رائحة طيبة، إني أشم عندك رائحة طيبة. الحسن والحسين عندما دخل على أم سلمة قال لها ماذا؟ إني أشم عندك رائحة، رائحة الرسول الأعظم. هذه الروائح كل واحد ما يقدر يشمها. وهكذا بالعكس، طبعا مو فقط رائحة طيبة، تجد اللسان من المنطق يصير منطق طاهر، منطق نظيف، ما بي سب وما بي شتائم أبدا أبدا، ما بي ما بي أي لون من ألوان التفرقة والتضعيف أبدا، ما بي ما بي أبدا. إذا صار الإناء إناء ماذا؟ طاهرا. أما إذا وجدت ذلك الإناء ماذا؟ ها؟ إناء غير طاهر، نفس هذا اللي يأخذه من الله، تجد أنه هاي القوة بحول الله وقوته من يأخذ من الله ماذا يستعمله؟ يستعمله في الحرام. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ثم السبيل يسره، الكل سواء كان إنسانا طاهرا أو كان إنسانا ماذا؟ نجسا. التفت جيدا. إذن يقول إنما قدم الرجاسة على الطهارة لأن التخلية من الرجاسات مقدمة على التحلية ماذا؟ بالطهارات. وهذا أيضا يصرح به، واضح صار. على هذا الأساس أيضا اتضح لنا ما هو المراد من الرجس وما هو المراد ماذا؟ من الطهارة. الآن أسألك هذا السؤال، هذه الآية بقطع النظر عن المراد بالآية المباركة دالة على العصمة لو ما دالة على العصمة؟ ها؟ إذا الإنسان، هؤلاء أهل البيت، ها؟ لا يوجد فيهم أي قذارة ويتصفون بكل طهارة، شنو العصمة غير هذه؟ بالأمس بيناها، قلنا أن العصمة هو الذي لا يفعل حراما ها؟ ولا يترك طاعة. تبين أن الآية هذه أوسع من هذا وأعلى درجة، مو فقط لا يترك طاعة ولا يفعل حراما، بل ولا يتعلق قلبه بشيء غير الله سبحانه وتعالى. واضح صار إلى هنا. إذن الآية المباركة، خلوا ذهنكم جيدا، الآية المباركة دالة على العصمة أولا، ودالة على أعلى درجات العصمة ماذا؟ ثانيا. المهم في الآية المباركة هو بيان ما هو المراد من أهل البيت في الآية، ها؟ ما هو المراد من أهل البيت؟ أيضا أنا أنقل لك كلمات من؟ ها؟ كلمات روح المعاني ومن على مثله وشاكله. أقرأ لك هاي الرواية. يقول: وجاء في رواية أخرجها الطبراني عن أم سلمة، طبعا في المجلد 22 صفحة 14، قالت: فرفعت الكساء لأدخل معهم. فسيبين هو بعد تحت الكساء من كانوا، هو يبين. فجذبه صلى الله عليه وآله من يدي وقال: إنك على خير. وفي أخرى أنها قالت: ألست من أهل البيت؟ أم سلمة سألت رسول الله: أنا من أهل البيت؟ فقال: إنك إلى خير، إنك من أزواج النبي. يعني ماذا؟ يعني أزواج النبي مداخلات في ماذا؟ في أهل البيت. ثم بعد ينقل المطالب، يقول منه صاحب روح المعاني، يقول: وأخبار، مو خبر، ها؟ خلي ذهنك جيدا. يقول وأخبار، إذا خبر واحد له أخبار كثيرة، ها؟ أخبار كثيرة. وأخبار إدخاله صلى الله عليه وسلم كما في الكتاب، ها، وفاطمة وابنيهما رضي الله تعالى عنهم تحت الكساء، وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم هؤلاء أهل بيتي، ودعاؤه لهم، وعدم إدخال أم سلمة. هذه كل أخبار، هذه كل مبتدآت. خبرها شنو؟ يقول: أكثر من أن تحصى. شيء غريب، ها؟ يقول مو خبر وخبرين وثلاثة وخمسين ومية وميتين حتى أحصي لك إياهن، أكثر من أن تحصى. عجيب يا أخي، عجيب. ولكنه بعد صفحتين هو يجي يقول بأنه هذه ما تدل الآية على العصمة ولا إلى علاقة بأي بأهل البيت، استدل بها الشيعة على كذا ولا دلالة فيها. ستكتب شهادتهم ويسألون. واقعا ستكتب شهادتهم، هذه شهادة يقول أكثر من أن تحصى. هذا من؟ هذا روح المعاني، أنه من هو المراد من أهل البيت؟ التفت جيدا، مو فقط أدخلهم رسول الله تحت الكساء، منع أيضا أم سلمة أن تدخل، ثم دعا لهم حتى لا يتوهم أحد أن المراد بأهل البيت غير هؤلاء الخمسة. ولعله إذا ما كان هناك كساء وما يدخلهم تحت الكساء، لعله كان يدخل معهم ماذا؟ غيرهم، ولكنه حصرهم تحت الكساء حتى لا يتوهم أحد أن غيرهم أيضا مشمول بهذه الآية المباركة. حتى أنت جنابك أيضا تراجع وتشوف بأن هذه القضية مو مرتبطة بنا، راجع إلى السيوطي في الدر المنثور. في الدر المنثور في السيوطي المجلد السابع، طبعا في ذيل هذه الآية المباركة، صفحة 603، يقول: وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي أن رسول الله كان ببيتها على منامة له عليه كساء خيبري، فجاءت فاطمة ببرمة، هسا هذه خزيرة بعضها حلاوة مو مهم هذه، فقال رسول الله: ادعي زوجك وابنيك حسنا وحسينا، فدعتهم، فبينما هم يأكلون إذ نزلت على رسول الله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فأخذ النبي بفضلة إزاره فغشاهم إياها، ثم أخرج يده من الكساء وأومأ بها إلى السماء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة: فأدخلت رأسي في الستر فقلت: يا رسول الله وأنا معكم؟ فقال: إنك إلى خير، يعني أنت لست ماذا؟ من أهل البيت. وروايات كثيرة بهذا المضمون ينقلها إلى أن يصل إلى صفحة 606 من الكتاب. التفت، يقول: وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: لما دخل علي بالزهراء سلام الله عليها جاء النبي 40 صباحا إلى بابها يقول: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، الصلاة رحمكم الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أنا حرب لمن حاربتم، أنا سلم لمن سالمتم. وفي رواية أخرى ينقلها عن أبي الحمراء يقول: حفظت من رسول الله 8 أشهر بالمدينة يفعل ذلك يوميا يقف. تدرون ليش؟ لأنه حتى لا تصير القضية منحصرة بأم سلمة، لأنه إذا كان رسول الله فقط يذكر القضية لأم سلمة كان يقولون بابا خبر واحد هذا، وأم سلمة همات متعاطفة مع أهل البيت، بعد خبرها يقبل أو لا يقبل؟ رسول الله يريد يسوي بالقضية بحسب الاصطلاح تواتر، يعني كل المسلمين الذين حوله يلتفتون ماذا؟ إلى القضية. ثم يقول: وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال: شهدنا رسول الله 9 أشهر يأتي كل يوم باب علي بن أبي طالب عند وقت كل صلاة فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ها طبعا الآن ما أنقل لك أنا رواياتنا الواردة في المجال، وإلا تفوق المئات بل تفوق الآلاف هذه الروايات التي وردت في أن المراد بأهل البيت هم من؟ هم أصحاب الكساء. أنا الآن ما عندي شغل بتلك الروايات، أريد أنقل الروايات التي وردت على لسان الفريق الآخر يعني أتباع الخلفاء، هم ماذا يقولون في هذه الآية المباركة. وطبعا هناك شواهد كثيرة في الآية المباركة تثبت لنا هذه الحقيقة، وهي أن هذه الآية ليست مرتبطة بنساء النبي، بشهادة الآيات التي قبلها والآيات التي ماذا؟ بعدها. الآيات التي قبلها الإخوة جميعا يعلمون في سورة الأحزاب، الآيات تبدأ: وقرن ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين يا نساء النبي لستن كأحد من نساء، كل هذه الآيات حتى الآية التي بعد هذه الآية أيضا مرتبطة بنساء النبي. التفت جيدا ها، واذكرن ما يتلى، هذه الآية بعد هذه الآية، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. خب سؤال، إذا كانت الآية مختصة بنساء النبي هل ينبغي أن تذكر الآية وتبقى على تأنيث الآية؟ ها؟ والآية تحولت من نون النسوة للتأنيث إلى ماذا؟ إلى ضمير المذكر. قالت إنما يريد الله ليذهب عنكم، مو ليذهب عنكن. ولو كانت الآية بصدد نساء النبي قل كان ينبغي ماذا؟ ها؟ أن يحفظ السياق، مو أن تكون الآيات التي قبلها مرتبطة بنساء النبي والآية التي بعدها أيضا ماذا؟ مرتبطة بنساء النبي. فقط هذا المقطع من الآية يكون ماذا؟ خارجا عن نساء النبي. وبتعبير المحققين يلزم نقض الغلط، لأنه الآية إذا نازل في نساء النبي بعد تغيير الضمير يوهم أنها مو مرتبطة ماذا؟ بنساء النبي، فينبغي أن تكون ماذا؟ ها؟ مؤنثة، مع أن الآية ذكرت المطلب، ذكرت أهل البيت ماذا؟ بالتذكير. هاي المسألة الأولى. المسألة الثانية هاي مهمة، خلي ذهنكم جيدا يمي، وهو أنه نساء النبي لو كنا مشمولات بالآية، إذا كنا هن المخاطبات بالآية، لا أقل لو كنا مشمولات بالآية الكريمة، لا أقل ولو في مورد واحد كنا استدللنا بالآية أنه نزلت فينا، وأنت لا تجد على مر التاريخ الإسلامي أن واحدة من نساء النبي قالت أن هذه الآية آية التطهير نازلة في من؟ فينا، وخصوصا مع حاجة بعض نساء النبي إلى القرآن، لأنكم تعلمون أن بعض نساء النبي ماذا؟ خرجن على إمام زمانهن، فكانت تستطيع أن تستدل بالآية المباركة، تقول أن هذه الآية ماذا؟ ونزلت فيها وتبين لنا طهارتنا وتثبت لنا صحة ماذا؟ موقفنا. بل بالعكس، نجد أن أكثر نساء النبي، يعني سواء كانت أم سلمة أو كانت عائشة أو كانت حفصة أو الأخريات من نساء النبي، نقل أتباع الخلفاء روايات عنهن في أن هذه الآية مختصة بأصحاب الكسوة. واضح صار المطلب؟ هذا من المطلب الثاني. المطلب الثالث، أن الآية إحنا ماذا استفدنا منها؟ استفدنا منها العصمة، وهل أن نساء النبي معصومة؟ نساء النبي معصومة؟ أصلا ادعى أكو إجماع من المسلمين على عدم عصمتهن، والآية تثبت ماذا؟ قال من قبيل أن آية تدل على أن المقصود بها هو المتقي، ونعلم فلان غير متقي، تقول الآية مو شاملة. ما أدري واضح ولا؟ الآية دلت على العصمة، ونساء النبي معصومات أو لا؟ ليست بمعصومات، إذن الآية مو شاملة إليه. هسه سيدنا سؤال آخر يبقى، وأريد أختم بحث الآية حتى لعلي أوفق أن أدخل بحث الحديث الثقلين. هذه الآية المباركة تثبت العصمة لمن؟ ها؟ تثبت للرسول ولأمير المؤمنين وللزهراء البتول وللإمام الحسني والحسين. هسه الثلاثة الأول أنا هواي ما عندي شغل. الآن تعالوا معنا إلى من؟ إلى الحسنين. وقت نزول الآية عمر الحسن والحسين إيش قد كان؟ هاي الآية نازلة في أخريات حياة النبي، يعني إما في سنة 9 من الهجرة أو سنة 10 من الهجرة كما يذكر أصحاب تاريخ النزول. ها؟ فرس الحسن والحسين إيش قد عمرهم ولا؟ ها؟ بعد ما يتجاوزون الأعمار بين 5 وها وست سنوات، والآية تثبت العصمة لهم أو لا تثبت العصمة لهم؟ ها؟ فهذول اللي يقولون بأنه أنتوا عندكم دليل على عصمة الأئمة قبل البلوغ، قبل الإمامة فقط عن عدنا أدلة، ولكن قبل البلوغ في حال الصغر عندكم دليل؟ لو ما عدنا دليل نقول هذه آية التطهير أمامكم. خب إذا ثبتت العصمة، التفت لي جيدا، إذا ثبتت العصمة للحسنين قبل البلوغ، فهل العصمة ثابتة لعلي قبل البلوغ؟ لو مو ثابتة بعد انت قل معي بعد بالأولوية القطعية بعد، وأبوهما خير منهما. بالأمس قرأنا لكم وأنا أتقى، اليوم قرأنا وأنا أتقى ولد آدم، يعني تقبل رسول الله عصمته بعد نبوته، ولكن الحسن والحسين عصمتهم ماذا؟ قبل البلوغ. تقبل هاي لو ما تقبل؟ إذن التفتوا لي جيدا بأن الآية المباركة أثبتت العصمة ماذا؟ ها؟ العصمة المطلقة، وهذا هو مقصودنا. لأن أي فعل حرام، التفتوا جيدا، وأي ترك لواجب عمدا كان، سهوا كان، نسيانا كان، رجس أو ليس برجس، ها؟ رجس أو ليس برجس، نعم، تقول بأنه يابا هذا أمامك إناء من الماء، التفت جيدا، هذا الإناء إذا أنت ما تدري ماي لو سم وتصورت أنه هذا ماي وشربته يأثر هذا السم أثر لو ما يأثر، تقول مو ما أدري، أقول والله هذا السم فرد شكل مصمم، سواء أنت تدري ما تدري هذا السم شنو ها يأثر أثر المادي. الذنوب مولانا أيضا كذلك، فلهذا قال علماؤنا بأن الذنوب آثارها وضعية ما متوقفة على علم العالم بها، فلهذا قالوا احتاطوا أنتم في الآكل في الشراب، لأن أكل الميتة يورث قساوة القلب. انتهت القضية. تقول ما أدري، يقول خب ما تدري، تدري أساسا أكل الميتة بأثر ماذا؟ أثر وضعي. الذنوب أيضا كذلك على مبنى العدلية، كما نعلم أن هذه ناشئة من مصالح ومفاسد واقعية، لا فرق بين العلم وبين الجهل. نعم، خلي بذهنك، نعم أنت إذا كنت تدري الله يعاقبك بالإضافة إلى ذلك الأثر، أما إذا ما كنت تدري الله يقول أنا أعفو عنك لأنك جاهل، ولكن القذارة شربتها أنت لو ما شربتها، إذا ارتكبت الحرام سهوا نسيانا غفلة، انت ارتكبت الرجاسة لو لم ترتكب، ها ارتكبت الرجاسة، والآية المباركة تقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، مطلق الرجس، فأنتم ماذا؟ منزهون عنه، وأنتم مطهرون من كل رجس، أعم من أن يكون عمديا أو أن يكون ماذا؟ سهويا غفلة نسيانا. والآية هما تشمل الصغر، إذن هذه الآية المباركة تثبت لنا العصمة ماذا؟ ها؟ المطلقة، منذ الولادة وإلى ماذا؟ وإلى الممات، وعلى مختلف المستويات، عمدا سهوا نسيانا غفلة، في أمور الدين وفي غير أمور ماذا؟ الدين، لا فرق فيها. واضح إلى الآن المطلوب؟ طبعا إحنا كان بذهننا أنه ندخل في البحث اللاحق في حديث ماذا؟ حديث الثقلين، ولكنه يظهر لا مولانا يأخذ ساعة بعد، أي بعدنا يأخذ لعله، لا مو إذا ساعة فد نصف ساعة أخرى يأخذ من عنه بلي؟ بلي؟ إذا الإخوة موافقين مولانا إحنا هذا حديث الثقلين فد 20 دقيقة إلى نصف ساعة نتكلم فيصلون على محمد وآل محمد. وأنا أشوف مولانا بعض الإخوة بدأ يتململ وحقا، لأنه من 9:30 قاعد والآن مولانا ساعة 11:30 صار ساعته. أيوه جيد. هذا فيما يرتبط بهذه الآية المباركة والدليل الذي أشرنا إليه. ننتقل إلى بحث آخر وهو فيما يرتبط بماذا؟ حديث الثقلين. فيما يرتبط بحديث الثقلين طبعا الوقت أكثر من هذا يحتاج، ولكنه وقتنا ما يسع. أولا الحديث الشريف كما يعلم الإخوة من حيث السند متواتر. ما معنى حديث متواتر؟ يعني سندا لا ريب في صدور هذا الحديث من فم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، يعني نقطع كما أننا نقطع أن الآيات القرآنية صدرت من فم الرسول الأعظم، كذلك نقطع أن هذا الحديث الشريف ماذا؟ صدر من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أما نص الحديث، نص الحديث كما في المجلد 92 من البحار يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني وإنكم واردون على الحوض حوضا عرضه ما بين بصرى إلى صنعاء، فيه قدحان عدد نجوم السماء، وإني مخلف فيكم الثقلين، الثقل الأكبر القرآن، والثقل الأصغر عترتي أهل بيتي. التفت جيدا، أكو خصوصية، ها الإمام الرسول الأعظم يفسر العترة بماذا؟ ها ها بأهل البيت، حتى الآية يتضح ما هو المراد منها. عطف تفسير هنا، من هم المراد؟ من هم العترة؟ يقول العترة هم أهل البيت. من هم أهل البيت؟ يقول هم العترة. واضح صار المطلب؟ هما حبل، التفت لهذه النكتة، وقت ما عندي أقف على الآية على الحديث الشريف، هما حبلان لو حبل، التفت جيدا، الحديث ما يقول هما حبلان، يعني مو اثنين، هما شنو؟ ها ها ها، هما حبل ممدود بينكم وبين الله عز وجل. اذا اكو فرق بين الامام وبين القرآن او لا يوجد فرق؟ الجواب لا فرق الا بحسب الوجود اللفظي والوجود الخارجي، يعني القرآن وجود لفظي، ها، والامام ما هو؟ ها، وجود خارجي، لا فرق بينهما، لان هذا مجسد لذاك. يعني بعبارة واضحة، اذا اردنا ان نكتب الامام في كتاب يطلع قرآن، واذا اردنا ان نجسد القرآن في وجود خارجي يطلع شنو؟ يطلع علم. وهذا معنى الروايات، ان القرآن يهدي للامام وان الامام يهدي للقرآن. واضح هاي الروايات مع شنو معناها؟ إن القرآن يهدي للإمام وإن الإمام ماذا؟ يهدي. لا يقول واحد سيدة هذا دور يلزم، لا لا مو دور، هذه تريد تبين الحقيقة هذه، وهو أن هذا الوجود، إذا أردت أكتب أنا هذا وجود، هذا القرآن الناطق اللي عبر أمير المؤمنين عن نفسي أنا القرآن الناطق، إذا أردت أكتب أنا يطلع ماذا عندي؟ قرآن. هذا القرآن إذا أردت أجسد في وجود يمشي على الأرض من يطلع؟ يطلع الخاتم والعفرة عليهم أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وآل محمد. واضح هذا المطلب. حتى هذا الحديث الشريف يقول وإنهما وإن اللطيف الخبير قد نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. الرواية بها نكات كثيرة، أنا ما أريد أقف، هذا مقصودي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، هذا أولا. وفي نص آخر يعني في الروايات، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. خلي ذهنك يمي، قلت لك الوقت مما يوسف ماكو وقت أتكلم هواية، هسه تفهم هنا أنا رسول الله يقول لن تضلوا بعدي، وهناك من راد يكتب قال ائتوني بدوات وكتاب لأكتب لكم كتابا ماذا؟ لن تضلوا بعدي أبدا. لحد الشام يريد يكتب رسول الله، ها، بمن كان يريد يوصي؟ كان يريد يوصي بالعتر والقرآن، وإلا شوفوا نفس النص هنا، لن تضلوا بعدي أبدا، وفي ذاك النص أيضا ماذا؟ لن تضلوا. والنجاة من الضلالة أنت يوميا تسألها من الله في أول سورة الحمد، تقول غير المغضوب، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وماذا؟ ولا الضالين. انت يوميا تطلب ان ينجيك من الضلالة، وحديث الثقلين يقول النجاة من الضلالة وين؟ ها، بالتمسك بالقرآن والعترة. فاول امر نستفيده من هذا الحديث المبارك القطعي الصدور ان التمسك بهما ينجي الانسان من الضلالة، لا التمسك بالقرآن من غير العترة ينجي الانسان من الضلالة، ولا التمسك بالعترة من غير القرآن ماذا؟ ها؟ ينجي الإنسان من الضلالة. هسه ليش أقول هذا؟ باعتبار أنه بعض الزمزمات هنا وهناك من بعض العوام والجهلة تصدر بأنه إحنا ما عدنا شغل بالقرآن، أن علينا منه ها؟ عترة أهل البيت. لا 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 لا، هذا خلاف نص حديث الثقلين الوارد عن الرسول الأعظم، ما إن تمسكتم بهما، بهما مو بهم، ها؟ لو الإمام الرسول الأعظم كان يقول أن التمسك بالعترة هو المنجي كان يقول ما إن تمسكتم بهم، مع أنه قالت الرواية ما إن تمسكتم بهم. فلهذا التفتوا جيدا، علينا أولا بالقرآن، وثانيا ماذا؟ ها؟ ها بالعترة، مو أولا بالعترة وثانيا شنو بالقرآن. مو البعض يقول بابا أقول له هاي الآية شو تقول، يقول لي لا تقول لي آية، شوف الرواية شو تقول. هذا صار أولا العترة لو أولا القرآن، ها صار أولا العترة، مع أن حديث الثقلين شو يقول؟ كتاب الله أحدهما أكبر. أصلا هم أهل البيت قالوا ما وردكم عنا فاعرضوه على كتاب ربنا، فما وافق فخذوا به وما خالف فاضربوا به عرض الحائط، فهو الزخرف لم نقله، فما لم تجدوا عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فلا تقبلوه. وهذا هو ديدن المحققين في بحث التفسير، أنهم يجعلون الأصل هو القرآن، وأن الرواية لا بد أن تعرض ماذا؟ تعرض على القرآن. فلهذا واقعا بالمناسبة أيضا أرجو من الإخوة، أن هذول الإخوة اللي اهتموا بهذا المعهد، المعهد القرآني، واقعا هذه البادرة بادرة خيرة في الحوزات العلمية، اهتموا بالقرآن، لأن أهل البيت ضحوا بكل ما يملكون لأجل القرآن. إذن المطلب الأول اللي نستفيده، وإنهما لن يفترقا، ها، أن المنجي من الضلالة هو ما هو؟ المنجي من الضلالة القرآن أولا ثم العترة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذه الرواية الشريفة تثبت العصمة المطلقة للعترة عليهم أفضل الصلاة والسلام. شلون؟ لأن القرآن ماذا يقول عن نفسه؟ خلي ذهنك يمي، ماذا يقول عن نفسه؟ القرآن يقول كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والعترة يأتيها الباطل أو لا يأتيها الباطل، شو تقول؟ ها؟ إذا قلت العترة تعصي الله ولو سهوا، افترقت من الكتاب لو ما افترقت من الكتاب؟ والحديث ماذا يقول رسول الله؟ وإنهما لن يفترقا. إنما أسوي هالشكل لأن الحديث يقول كإصبعين هاتين وجمع بين سبابتيه، ولا أقول كهاتين وجمع بين سبابتيه والوسطى. هالشكل أبدا لا يفترقا. فإذا قلت أن الإمام يسهو ينسى يغفل يشتبه، إذن دخله الباطل، ولو كان هذا الباطل ماذا؟ معذورا فيه. افترق عن القرآن أو لم يفترق؟ ها؟ افترق عن القرآن. والحديث يقول وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، يعني إلى قيام الساعة. خب لن يفترقا من بعد البلوغ لو قبل البلوغ أيضا، ها؟ يعني قبل البلوغ الإمام الحسن يسمى عترة أو لا؟ هو لا يفترق ما قبل البلوغ وما بعد البلوغ، ما قبل الإمامة وما بعد الإمامة، فيما يرتبط بأمور الدين وفيما يرتبط بأمور ماذا؟ الدنيا. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني هو أن أنا ألخص واي الحديث، ها؟ المطلب الثاني هو أنه القرآن الكريم يقول فيه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فهل يوجد شيء ولا يوجد في القرآن الكريم ذكر له؟ صريح هذه الآية المباركة في سورة النحل، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا قل معي لكل شيء. فلهذا تجد الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في الروايات الواردة عنه في هذا المجال، يعني في المجلد الثاني عشر من إذا نلقاها مولانا هذه الروايات، ما لقيتها الآن، بس بعدين إذا صار وقت ألقى لكم إياها. صفحة 327 من الميزان مجلد 12. أكو كم رواية ينقل الإمام سلام الله عليه في ذيل هذه، أنا أنقل لك فد رواية، هاي الرواية هواي قيمة. يقول الرواية قال أبو عبد الله الصادق قال الله لموسى وكتبنا له في الألواح من كل شيء، مو كل شيء، من كل شيء، فعلمنا أنه لم يكتب لموسى الشيء كله بقرينة ماذا؟ بقرينة من التي تفيد التبعيض كما يقولون. وقال الله لعيسى لأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، أما وقال للخاتم، ماذا قال لرسول الله؟ وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هسه هذا الكتاب علم عدمن موجود، علم عدمن موجود، هذا حديث الثقلين صريح يقول علم الكتاب عدمن موجود عند العترة، يقول لأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فإذا أكو علوم بالقرآن وأهل البيت ما يعرفوها، افترقا من الكتاب، افترقوا عن الكتاب أو لم يفترقوا، افترقوا أو لم يفترقوا، أكو علم بالقرآن والعترة ماذا لا يعلمون به. فلهذا تجد أن الإمام سلام الله عليه مرارا وتكرارا عندما كان يقرأ هذه الآيات المباركة، الرواية قال أبو عبد الله الصادق قال: نحن نعلم ما في السماوات ونعلم ما في الأرض وما في الجنة وما في النار وما بين ذلك. قال: فبهت أنظر إليه. وتعجبت أن الإمام الصادق، وهو دعوة كبيرة هذه أن نعلم كل شيء، فقال: يا حماد، إن ذلك في كتاب الله تعالى. ثم تلا هذه الآية: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. واضح صار المطلب؟ إذن المطلب الثاني المستفاد من هذا الحديث المبارك، طبعا هو أي مطالب تستفاد، أنا فقط المقدار الذي يمكن، أن علمهم بكل شيء على حد علم القرآن الكريم، لن يفترقوا عن القرآن ولن يفترق القرآن عنهم. علي مع الحق والحق مع علي يدور حيثما دار. التفت جيدا، هذا الضمير يدور على من يعود؟ يدور الحق حيثما دار علي، لو يدور علي حيثما دار الحق؟ ياهو، الجواب: يدور الحق حيثما دار علي، لأنه هو القرآن الناطق، هو القرآن المجسد. بعد انت ما تقول اشوف اطبق فعل علي على الحق اشوفه يطابق لو ما يطابق، لا، اساسا الحق تأخذه ممن؟ تأخذه من علي. فلهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه بين الفريقين، ومن اصح الاحاديث حتى صححه الذهبي اللي ما يصحح اي حديث صحح هذا الحديث، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع عليا فقد أطاعني، ومن عصى عليا فقد عصاني. هي العصمة المطلقة شنو هي بعد؟ إذا علي بن أبي طالب سلام الله عليه أكو في أي مرحلة من مراحل عمره أكو خلل، إطاعته إطاعة رسول الله تصير بعد، وإطاعة رسول إطاعة الله، هذه لا تكون إلا بالعصمة، ماذا؟ العصمة المطلقة. هذا المطلب الثاني المستفاد من هذا الحديث المبارك. المطلب الثالث المستفاد، وهو من أهم المطالب التي يقع عنها السؤال كثيرا، القرآن صريح في إنه يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له ماذا؟ لحافظون. فهذا القرآن محفوظ لو مو محفوظ؟ إلى متى محفوظ؟ إلى ما دام إنسان على وجه الأرض، يعني ما دامت البشرية موجودة على هذه الأرض القرآن موجود لو مو موجود؟ التفت جيدا، وإلا لو انحرف القرآن احنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى ارتباط جديد بالسماء. أساسا سبب تجدد الشرائع السماوية أن الكتب السابقة كانت ماذا؟ تنحرف، بعد لا تستطيع أن تهدي البشرية. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. استجاوبنا على هذا السؤال، الإمام موجود مع هذا الذكر لو مو موجود؟ وإذا ما موجود ويا افترق لو ما افترق، فعدنا دليل على وجود الحجة لو ما عدنا احنا؟ مو هيجيك مشكلة انه بعض العوام يقولون بابا روايات ضعيفة، سنة بابا حديث الثقلين عدنا انه يقول بأن الحجة لابد ان يكون ماذا؟ موجودة. طبعا هذا الحديث مو حديثنا، انا بودي انت ترجع للصواعق المحرقة ابن حجر، تجده يصرح بانه ما من زمان الا ولا بد من وجود واحد من اهل البيت. طبعا مو فقط هو، اقرا لك هاي الجمله انا من روح المعاني للآلوسي، يقول: ولذا نجد عباد اهل البيت اتم حالا من سائر العباد المشاركين لهم في العباده الظاهره، واحسن اخلاقا واذكى نفسا، واليهم تنتهي سلاسل الطرائق. هاي الطرائق اللي موجودة عند الصوفية والعرفاء، يقول كلها منشأها بدت من ماذا؟ من أهل البيت. هاي الطرائق شنو مبناها؟ يقول: التي مبناها كما لا يخفى على سالكيها التخلية والتحلية، اللتان هما جناحان للطيران إلى حضائر القدس والوقوف على أوكار الأنس، حتى ذهب قوم إلى أن القطب في كل عصر لا يكون إلا منهم. أصلا قطب عالم الوجود لا يكون إلا ممن؟ ها؟ من أهل البيت. ها؟ هذا روح المعاني يقولها، مو أنا أقولها، مو عرفانا يقولها، ها في المجلد 22 صفحة 19. يقول: أساسا في كل زمان القطب لا يكون إلا منه. إذن النتيجة الثالثة التي نأخذها من هذا الحديث المبارك هو أن الأرض لا تخلو من إمام حق، هس إما ظاهر مشهور وإما ماذا؟ ها؟ غائب مستور، وإلا لافترقا. وتدري إذا افترقا يعني شنو؟ تدري شنو معناه يا ولا؟ تدري وما تدري معناه؟ معناه يعني رسول الله كان يكذب؟ تدري أنت يا ولا؟ الذي لا يقبل حديث الثقلين يعني يكذب رسول الله؟ إلا أن يقول هذا الحديث ما صادر وهو متواتر، أو يحرفه كما حرفه بعض عوام أتباع الخلفاء، قالوا هاي الرواية مو وعثرتي وإنما هي وسنتي، لأنه شافوا إذا وعثرتي ما بها مجال للمناقشة، مع أنه هذيك رواية ضعيفة السند، لم ينقلها إلا أحمد بن حنبل وغيره، لم ينقلها أحد منهم أبدا. وعلى فرض تلك الرواية أيضا المطلب تام، مو مهم عندي ذاك البحث. البحث هو أنه من لا يقبل مضمون حديث الثقلين فلا بد أن يقول أن رسول الله لا سمح الله صدر منه ماذا؟ ها؟ صدر منه كذب واشتباه. وصريح القرآن يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سنقرئك فلا تنسى. بلي أحسنتم، حتى أنا باعتبار الكاسيت مرد هو أكثر الكاسيت. واضح صار المطلب إلى هنا؟ إذن هاي المطالب الأساسية اللي هي أهم مسائل الإمامة. ما هي مسائل الإمامة؟ قلنا بالأمس: أولا العصمة، وهي ثابتة من حديث الثقلين. ثانيا العلم، إذا يتذكر الإخوة، وهي ثابتة من حديث الثقلين، وأن كل ما في القرآن من علم فهو في صدور أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وثالثا أن أئمة أهل البيت لا يخلو منهم زمان. وخير ما أختتم به هذا البحث هذه الرواية القيمة التي وردت عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في معاني الأخبار، الرواية عن الإمام الكاظم عن أبيه عن أبيه عن السجاد قال: الإمام منا لا يكون إلا معصوما، وليست العصمة في ظاهر الخلق فيعرف بها، ولذلك لا يكون إلا منصوصا. هاي نظرية النص اللي احنا نعتقد بها، لأنه نشترط في الإمام أن يكون ماذا؟ معصوم. والعصمة يمكن أن تعرفها بالظاهر لو ما يمكن؟ ها؟ وهي مو ظاهرية، أمر معنوي، أمر قلبي، فنحتاج إلى ماذا؟ إلى النص. التفت جيدا. قال: فقيل له: يا ابن رسول الله، فما معنى المعصوم؟ التفت جيدا، ما معنى المعصوم؟ فقال: هو المعتصم بحبل الله. هذا الذي قرأناه في حديث الثقلين، حبل ممدود، ها، أحد طرفيه بيد أيديكم والطرف الآخر ماذا؟ بيد الله. وحبل الله هو القرآن. إذن المعصوم ما هو بتعبير الإمام السجاد؟ المعتصم بالقرآن. لا يفترقان إلى يوم القيامة، والإمام يهدي إلى القرآن والقرآن يهدي إلى الإمام، وذلك قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.